الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى سبيل عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. أما بعد، فإن أفضل الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحديثنا الليلة عن راهبة تتكرر في التاريخ الإسلامي وتتكرر كل قرن كل 200 سنة. وأنبأ بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ظهر مصداق نبوته الشريفة هي راهبة انبثاق النور في ظلمة الديسوس، راهبة التجديد في الدين الإسلامي، ومع الأمل باستمرار في أن ينبثق نور الإسلام الجديد على طريق من نبأه النبي صلى الله عليه وسلم المجددين. يعني كان الأمر في كان التجديد يحصل في الأمم السابقة، كان يحصل ببعثة نبي جديد يوحى إليه، فبالتالي يجدد الناس من درس من الدين. أما في هذه الأمة فلأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فقد امتد باب تجديد الدين عن طريق بعثة نبي جديد. وإنما يعني أنيطت هذه المهمة مهمة التجديد بالعلماء الذين هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا هذا العلم، فمن نقله فقد أخذ بحظ مثلي. فالتجديد أحد الوسائل التي هي يحفظ لهذا الدين نقاؤه ونظرته وحيويته، وهذا أمر مرتبط ومتناسق من الناحية العقلية مع كون هذه الرسالة هي الرسالة الخاتمة، ومع كون محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين. لأنه المطلوب على هذا الأساس أن تبقى حجة الله قائمة على كل دين يأتي من البشر، أن تبقى حجة الله قائمة، وأن يكون الوصول إلى الحق في أي أمر من أمور الدين متيسرا وميسورا لكل من أخلص في طلبه. ذلك كانت فضيلة المجددين إحياء الدعوة، إحياء السنة، تذكير الناس بحقائق الدين، أولا أن ربما يكون قد خلط شيء من التشويش أو الانتزاع أو نحوه ذلك. وهذه العملية، عملية التجديد، في الحقيقة تمس الحاجة إليها بالذات عند اشتداد الظلمة، عند يعني اشتداد الظلمة أو في الليالي الظلماء يفتقد البدو. يعني التفتح بسلاح الأمل مهما إحنا وهكذا الظروف من حول المسلمين، هذه سنة ماضية من السنن التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يقول دوما في بداية كلامنا خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. كان من انتهاك هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث الأمل في رحمة الله سبحانه وتعالى وفي تسجيل الكربات كلما اشتدت يعني الظلمة. وآية ذلك حديث خفاف بن الأرض رضي الله تعالى عنه، حينما قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد جهلة له في ظل الكعبة، وقد لقينا من المشركين شركا، فقلنا يا رسول الله ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من كان قبلكم أو لقد كان من قبلكم يهدم رجل فيحفر له الأرض الكفر ثم يوضع فيها، ثم يوضع المنشار على رأسه، ثم يعني يقطع نصفين ويمشط بأنشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يؤكد ذلك عن دينه، والذي نفسه بيده لا يتمنى الله هذا الأمر حتى يسير الرجل ما بين صنعاء إلى حضرموت، لا يخاف إلا الله، ولكنكم تستعجلون ولكنكم تستعجلون. طبعا هذا الحديث فيه فقه كثير ويعني أمور كثيرة تمس نفس الواقع المسلمين في الأرض ده لم نخيب بارتباط هذه الأشياء وكنا قدرة تكلمنا فيها، لكن نلاحظ هنا أن الصحابة الذين أتوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنصر ألا تنظر لنا ألا تدعو لنا يعني يريدون التمكين للدين بمجرد الدعاء. وربما فهم بعضهم أن هذا ينكر الأنبياء بها بالقصد على السنة الكونية بمجرد الدعاء يعني يمكن أن فيه ويقرأ ويقرأ أعداؤه. عدم النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعاء له إلى أن يشرع له سنة من سنة الكون الذي لا تتحول والذي لا تتبدل، ولأنه لا بد من الابتلاء فعدل عن ذلك إلى تذكيرهم بهذه السنة فيمن قبلهم وأنها سنة جارية لا تتخلف أبدا. لقد كان من قبلكم يكتب رجل ثم يعني حصل في هذه الصورة التي هي من صور الابتلاء والتنكير بدعائي التوحيد. في الوقت الأخرى يقول الخباب شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حرر الرمضاء فلم يسكننا. شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حرر الرمضاء، وما يفيد من الحديث إما أن الرسول شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حرر الرمضاء فلم يسكننا، يعني أن ذلك كان في البداية شكوا إليه هناك قوله من شدة الحر أثناء خروج صلاة الظهر، فكانوا يتأذرون في الإبرار تأخير صلاة الظهر حتى يعني يتكون ظل من الأشياء التي يستطيعون المشي المادي في الحر القارئ الشديد، فلم يشكر يعني لم يورد شكواه ولم يرخص له. ثم نسخ ذلك هذا بإذن له في الإبرار في صلاة الظهر. أما التفسير الآخر الذي يتوهم على الحديث الأول الذي ذكرناه فهو أن هناك مشكلة يعني لا زال ولا شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم الله يعني تعذيب المشركين نيابة في حال الله كما كان يحصل لبلاد وغيره من المصلحين، فلم يشكلنا أن يجوز شكوانا بأن يزعوا لنا. فنقول في ضوء الحديث الآخر أو رواية أخرى يعني ولكنه وكان معدانا بالسنن التي مضت قبل قد خلت من قبلكم سنن فأعزاهم هذه السنة الكونية. والآن الأمر يعني له شواهد كثيرة عند الرسول عليه الصلاة في لحظة ميلاد هذه الدعوة التي أولاد الإنسان المحمدية في لحظة ميلادها حينما نزل جبريل عليه في غار حراء ثم بُرع بصحبة خديجة ورد على علمها إلى أن يعلمها ورقة بنفل وقطع عليه المرأة قال له ورقة هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى يا ليتني فيها حيا يا ليتني فيها جرع ليتني حيا إذ يغيب قوم. قالت أول مخرجيهم قال نعم لم يرد أحد قط بمثل ما ليس به إلا عودي وإن يدركني يومك أنصرك نصرا من الدرع إلى آخر الحديث. فالشاهد هنا في هذا الحديث أن اقترن ميلاد الدعوة بالإخبار بأن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يبتلى، وأيضا نفس السنة إن لم يأتي أحد قط بمثل ما جئت به إلا عودي بمثل ما جئت به إلا عودي. ويقول الله تبارك وتعالى أحب إلى الناس أن يدركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون إلى آخر الآية. في مثل هذه الظروف نحن نتعدى أولا طبعا الظروف تعطي كل ظروف المسلمين وبالذات الان ما يحصل في فلسطين من بطش يعني هؤلاء الامه المغضوب عليها اليهود لعنهم الله واذلهم وما يعين المسلمون في شتى يعني قطاع الارض. نحن نحتاج شتى الحاجه لان نطبق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الاحوال هدمه في بعث الامل بعث الامل في النفوس لان هذه كانت سنه النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الظروف. ماذا قوله بعدما ترى تسقط من كان قبلنا قال ولكنكم تستعجلون يعني اخبرت العاقبه انها تكون للتقوى كما قال تعالى والعاقبه للتقوى وقال تعالى العاقبه للمتقين لا تزيد الذره الحمر ولا تعدها للذين لا يجدون عموما في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين. أصله ليس الأمل المذموم الذي أشار إليه قوله تعالى ويلهيه الأمل. هذا الأمل في حب الدنيا وأراد الدنيا هذا المذموم. أما الأمل هنا فإننا نعني به توقع حصول التمكين لهذه الأمة برغم ما ألم بها. توقعا يزيد على الظن بمقدار زيادة اليقين في النفوس. كلما زاد اليقين عند العبد كلما تأكد لديه هذا اليقين في حصول الثمرة سبحانه وتعالى لبركة وتعالى. لا شك أن حصول هذه الأمور التي وعد بها النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بتمكين الدين هو أحد الأدلة وأحد إبراهيم صدق نبوته صلى الله عليه وسلم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لنتخذنه في الأرض كما اتخذ الذين من قبلهم إلى آخر الآية. ونعرف أيضا في قصة الهجرة كيف أن صراحة بن مالك رضي الله تعالى عنه حينما كان يقابل النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وأدركهما بالفعل. ثم جاء خرص في القصة المشهورة قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم في رواية اتفق عليها عند البخاري ومسلم ارجع ولك التوالي إسراء ارجع ولك التوالي إسراء. فشيء عجيب يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هو وصاحبه مخرجان من مكة المكرمة وهما في طريق الهجرة واحدان لا ثالث لهم إلا الله سبحانه وتعالى. ثم مات هذا وكان مشيئا في ذلك الوقت يعني على أمل الحصول على الجريدة الكبرى التي رفضتها قريش لما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه رضي الله تعالى عنه. ولما ذهب فيه الفرس عالم أن هذا أمر من عند الله ينصر به دينه عز وجل. فانظر إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم ارجع ولك توالي انتقاع. يعني شيء فوق التصور العقلي البشري في مثل هذا الوضع وفي هذا الصراع وهما مخرجان من فلاتهما الى المدينه وفي هذه الطهاره الراحله وهذا يخالجهما ثم تروح وترجع ولك توالي الاسراء. كيف يعني يرجع دون ماذا بتوالي الاسراء؟ اسلم طبعا الصلاه على ذلك وبالفعل لا تتوالي الاسراء في ذلك حينما فتح يعني بلاد الفارس وملك المسلمون بالفعل توالي الاسراء ولد الجهاد من بقى خبر المعصوم وصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فدائما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل الامل في النفوس حتى حينما سئل قوله تعالى وذلك ارك الرسل لهم بالهدى ودين الحق يغيره على الدين بكله. يعني وقيل له يعني الرسول الى الرسول عليه السلام ظننت ان ذلك تام وذلك يكون تاما هذا حق الرجال. فقال النبي عليه السلام انه سيكون من ذلك ما شاء الله التبشير للمستقبل. ويعني يتاكد الحرص على موضوع بعث الامل في النفوس اذا علمنا ان الاسلام علمنا ان الياس قريب الكفر توأم الكفر. يوسف الياس توأم الكفر. يقول الله تعالى ولا تيأسوا من روح الله انه لا يأس من روح الله الا القوم الكافرون. ان في الياس من روح الله صدقه ظن بالله. في الياس من روح الله نسبه ما لا يليق الى الله سبحانه وتعالى وهو الجواد الكريم الودود الرحيم. فالمؤمن لا يأس من روح الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعه ولا تعجل بالله ولا تعجل ولا تعجل وان اصابك شيء فلا تقولن انا واني او فلا تقولن اني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. ويقول الله تبارك وتعالى يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ويأبى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي ارسل رسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ويقول تبارك وتعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم قلنا اعمالنا ان كنتم مؤمنين. انكم اكثر وان كنتم سلاحين في الصواريخ والقنابل والطائرات وكذا لكن اثاث الفرد ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم قلنا اعمالنا ان كنتم مؤمنين. ان يمسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الايام مداولها بين الناس. فالشاهد من يعانون ولا يسهرون ولا يتعبون ولا ينزلون الاموال. فقال تعالى ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون فالذين كفروا الى جهنم يغشون. فهذا تعب ولا تعب, يعني لا يظن الانسان ابدا انه سوف يستريح في الدنيا. الدنيا ليست دار راحه, ولكن يعني لا ينفك الانسان عن الابتلاء كما قال الله عز وجل ان خلقنا الانسان كل انسان مؤمن او كافر ان خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلي كل انسان فاما الانسان اذا ذلك لا ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمني. واما اذا ملك له فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانني. كلا يعني ليس كل من اتيت الدنيا اكون قد اكرمته, وليس كل من حدثنا عنه اكون قد اهنته, ولكن ابتلي هذا النعم لامر الله يشكر ام يكفر, وابتلي هذا البلاء والمحن لامر الله يصرف ام يجزع. فاذا كل انسان في حاله ابتلاء, لا يخلو ابدا الانسان من حال يعني الابتلاء والاضطرار من الله تبارك وتعالى. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين ان يمسسكم قرح فقد نسى قوما قرح مثلهم. وتلك الايام هو يدلها بين الناس والعاقبه طبعا سته, وكما في الله عز وجل يقول تبارك وتعالى ايضا ولا تهنوا في اضطرار القوم ان تكونوا تالمون فانهم يالمون كما تالمون وترجون من الله ما لا يرجون. وهذا الفرق الاساسي بين الفريقين. ولا تهنوا في اضطرار القوم ان تكونوا تالمون فانهم يالمون كما تالمون. لكن الفرق الشديد جدا هو انكم ترجون من الله ما لا ترجون عندكم ابدا برحمه الله وفي نصر الله عز وجل ما لا ترجون. كما قلنا بين القران الكريم ان القنوط هو قليل الكفر ولا يياس من روح الله انه لا يياس من روح الله الا القوم الكافرون. وقال تبارك وتعالى ومن يقنط من رحمه ربه الا الضالون. ومن يقنط من رحمه ربه الا الضالون. لماذا؟ لان القنوط من رحمه الله سوء ظن بالله ولذه ما لا يلد الله كانك تشتم الله. إذا البيت رحمة الله كأنك تسب الله وتشتم الله تبارك وتعالى. لماذا؟ أن صفات جماله وجلاله ورحمته عز وجل ورحمته تتناسب معها. لذلك أن ينسب إلى الله عز وجل يعني هذا الأمر الذي رسوله ظن بالله. ولذلك بين الله تبارك وتعالى أن يعني من صفات هؤلاء المنافقين أو الكافرين انهم يسيئون الظن بالله. وقال الظانين بالله ظن السوء, وقال يظنون بالله ظن السوء عليهم دائره السوء. واما السوء انهم كانوا يظنون ان بامكانهم اقتلاع هذا الدين من جذوره بحيث تخلو الارض كلها من حجه الله ومن دين الله ومن عباد الله الصالحين. بين الله تبارك وتعالى ان هذا سوء ظن بالله. وتلك ايام نعبدها لنا يوم هناك ويوم عليك هل هناك ويوم عليك اما ان تلتفت بهذا ولكن هذه سنه الابتلاء وكون الدين يدار فلا هو من حد. لكن ان يبقى هذا امرا مستمرا فلان يهمل المسلمون حتى لا يبقى منه احد ولن يبقى الدين في الحطام في الحطام وفي الهلاك بحيث يستقبل المسلمون هذا سوء ظن بالله. نعم يوم لكن امر عليك قبل ان يعني ان يستمر هذا دون ان يمثل الله دينه هذا ما لا يكون حتى في اشد اوقات القهر لابد للناس من تنجيم ومن يعني تفريج. ايضا مما يقع على الامل في مزيد من التمكين في هذا الدين يعني دلاله الواقع. دلاله الواقع يعني نحن راينا قوى صغيره في العالم كيف طريقة الأيام. يعني هل كان أحد في يوم من الأيام في ظل اللي يسموه شعبي الحديدي السور الحديدي أو النظام الحديدي اللي كان في الدول الشرعية سواء روسيا أو ما يسمى الأمم الاتحاد السوفيتي ودول أوروبا الشرقية وغير البلاد التي كانت من سنوات ليس بالبعيدة قليلة جدا من سنوات طبعا كيف إن انهارت هذه الإمبراطورية الكبيرة الشريرة وكيف أثرت في خبر كامل. مع ان الرؤوس او الدوله السوفيتيه الشيوعيه هذه يعني كانت من اشد منهم بطشا في العالم كله، وكان الاتحاد يفرض حربا على ذلك، يفرض حربا الاتحاد وتفرض كذلك. يعني معلومه ومعروف ان لم يدفع ثمنا فعلا في هذه الدوله الشيوعيه اكثر من المسلمين على التاريخ، ولم يعني ادى بعده. فدلاله الواقع فعلا ان سنه الله عز وجل مضت، وكانت الايام يعني يوم لا يقدم عليه، فما حصل فيه الزام بالنسبه لامريكا وكيف اهلت امريكا وهي يعني اكبر دور في العالم على ذلك هؤلاء الضعفاء المصطفى، بل كيف كان اول نعش او مسمار في نعش الامبراطوريه الشرعيه هو مجاهدي اخوان الثاني. كيف ان اللغه كانت هي بدايه اندراج هذه الدوله يعني الضعيفه. الغلط كثيرة والواقع يشهد بذلك، ويؤيد بجانب دلالة النصوص النقلية أن يعني الإسلام سوف ينتصر رغم أن كل من دون ولو. أيضا من مؤيدات هذا المعنى وقوع من دلالة الأرضية الآن كلها في حالة إسلام كامل، ولذلك والحكم للإسلام الإسلام هو النظام الوحيد المتكامل الذي يملك يعني لا يسمى بأي رجوع أو تصور أو فهم كامل لنظم الحياة، ليس فقط نظاما روحانيا ولا نظاما أخلاقيا، بل هو تصور شامل ومنهج كامل للحياة على حد قول القائل لا إله إلا الله منهج حياة. فالمنافس الوحيد الكبير لزعزعة النظام العالمي هو الإسلام، رغم ولندرك قوة الأمة المسلمة وقوة هذه العقيدة. انظر إلى قوة من يحاربها وتكتله في الشرق والغرب في كل مجال ضد المسلمين وبكل الوسائل القادرة في مجالات التشويه والاستغراق وتصريف وسائل الاعلام والتعذيب والقهر وكل ما نراه الان في شكل اطلاع الارض، ومع ذلك الحرب يكون من ذلك. ولو كنا في هذه الحاله في الغرب فما بالك يعني لو اثار المسلمون واخذوا بالاسباب ويعني تمسكوا اكثر بدينهم وكانوا اقرب في ربهم تبارك وتعالى. هذا يا اخوان هذه المقدمه لها هنا لموضوعنا وهو موضوع تجديد الاسلام، لان هذا التجديد كما قلنا هو احدى وسائل حفظ الدين، كي تقطع حجة الله القائمة لمثل هذا المثال المكلف يعني ثم مكلفة بتبليغها إلى كل البشرية، فلابد أن يكون هناك موضوعية معصومة ومحفوظة من التغيير ومن التبديل حتى تكون الحجة بالفعل قامت على كل البشرية إلى أن يرث الله والله ضرورها. فالإسلام كانت وظيفة التشديد لحفظ هذا الدين من التحريف ومن التبديل ومن التغيير وحفظ أسباب القوة لهذه الأمة. كعادتنا يعني لا نجد اي عباره باننا ننتقي من البحوث التي تبنى في هدفنا في الفعل او في بعثنا هنا الشهداء ما يكون من الامور ذات الاولويه، فبدل ان ننشا نفس الموضوع بحثا جديدا فعادتنا اننا نحوم حول بحث جاري في الفعل كي لا نضيع الجهد في خدمه موضوع فاسدين، وفي نفس الوقت لا نحرم انفسنا من الاستفاده من جهود الاخرين من المخلصين ان شاء الله تعالى. لان في هذه الحاله قضيه تحصيل حاصل، فما دام هناك بحث جيد قدم في هذه القضيه فيعني لا نظن على انفسنا ان نستفيد منه. وبحث الليله هو يعني بحث في موضوع مهم وموضوع واقعي ومتميز كتبه بعض الباحثين ونشره بالقدر على هيئه مقالات منفصله ثم جمع في كتيب، وان كان يعني لا يقطع بالضبط من مؤلفه، لكننا نتذكر يعني قول الامام المستحضر قول الامام الشافعي رحمه الله تعالى: وددت ان يتعلم الناس هذا العلم من غير ان ينسب الي منه شيء. فهنيئا لكاتب هذا البحث الرائع في انه ينطبق على هذا القول انه يفيد الناس بعلمه وان كان ينسب الي شيء، فلعل هذا يعني من علامات الاخلاص والقبول ان شاء الله تعالى. يعتمد البحث بذكر الحديث المجدد الذي هو عمده في الكلام لهذه القضيه، ويقول الباحث ان الله سبحانه وتعالى قد اوجد الخلق على وضع هذه البسيطه بحكمته الباهره ليبلوهم ايهم احسن عملا. واقترب حكمته سبحانه وتعالى ان يجعل فطرتهم الاستقامه والصلاح والميل عن الشرك الى التوحيد يعني الحنيفيه. فهذا هو الاصل في العقيده الادميه بحيث اذا تخيلنا طفلا منذ ولد الى ان بلغ وصار مكذبا لم يؤثر عليه اي شيء من المكذبات الخارجيه كاعتراف الدين من الوالدين او نحو ذلك كان نشا وحده فانه سوف يجهر بان لا اله الا الله وسوف يهتدي بفطرته السليمه التي اودعها الله سبحانه وتعالى فيه الى هذه الحقيقه الكبرى لكل واحد منا يعني بالذات الفتره التي تبلغ ذروه النضج العقلي يعني ابتداء فتره المراه يذكر الواحد منا انه فعلا ما وجد اي مشكله في موضوع انه يبحث عن دليل وجود الله سواء يرضى عنه، لماذا اقوى دليل واحد الفطره؟ ان شيء ملموس ضربا في داخل الفطره السليمه. طبعا اذا حصل تنميه للفطره بالعوامل الاخرى فلذلك شيء ثاني، لكن اذا ترك الانسان عن الفطره السليمه التي ولد عليها فانه يهتدي الى التوحيد والى الايمان بالله بوجود الله تبارك وتعالى. فالاصل هو التوحيد. أما الشرك هو شيء طارئ بخلاف ما تحاول بعض الدراسات الخبيثة أن تؤمن الناس أن الأصل للإنسان أنه مشرك أنه يعبد الأحجار ويعبد الشمس والقمر والكواكب وعدم البشر وعدم كذا وكذا ثم حصل اكتشاف في التوحيد وبعضهم يعلم هذا الاختراع عن اكتشاف إلى أخلاتون والمسجد وهم عملوا شركة من ثلاثة بها توحيد الله يدعى الأمور إلى آخر هذا الكلام الطبيعي فالتوحيد يعني يظهرون ان التوحيد اختراع بشري لا من الارض ولا من السماء. طبعا طبعا هذا الكلام ان ادم عليه السلام لم يكن عاقلا ولم يكن جاهلا ولم يكن يعرف الله في حين اننا نرى طبعا من القران الكريم ان ادم كان مسلما كان نبيا مسلما موحدا على اكمل ما يكون من الاسلام. ليس هذا بالنسبه لادم بل كل مولود يولد على الفطره فطره الاسلام. فأبواه يهوي أو نصراني أو لمجد ثاني. كان الناس في أول أمر على مدة الوحيدة إلا التوحيد. كان الناس أمة واحدة. فقال تعالى: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عربي عز وجل: كل مال لحمتم عبدا حلال، لحمتم أي أعطيتم. كل مال نحلته عبدا حلال واني خلقت الرجاء ليكون فاءه لهم وانه من لكم الشياطين فجزاءتهم عن دينهم صرفتهم عن الهدى الى الضلال واخذتهم بان يجولوا معه ورفعتها لانفسهم وانه من لكم الشياطين هذا بقى ايه اللي كتبنا الشيء الخارق الارض التوحيد واني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم فأمرتهم أن يشركوا به ما لم ينزل به سلطانا إلى هذا الحديث الذي رواه مسلمون وغيره. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على ذي الفطرة. فالفطرة المقصود بها فطرة الإسلام يعني إيه؟ استعداد الفطري لتقبل الإسلام. وليس المقصود أنه بيولد كبيرا بعلم التوحيد. وأدلة الرحمنية إلى كده لا، المقصود الاستعداد الفطري والتقبل التوحيد والوصول إليه بفطرته مدى ما وصل إلى تمام رشده ويعني عقله، لأن الله سبحانه وتعالى قال: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فالمقصود الاستعداد الفطري والانجذاب لإله التوحيد. ما من موجود إلا يولد على الفطرة فأبواه هذا التأثير فيه أن يهودان أو ينصران أو يمجدان كما تدل بهيمة بهيمة الجماعة هل تحسون فيها من جماعة؟ هل تحسون فيها من جماعة؟ هل البهيمة إذا ولدت سليمة هل تكون مقطوعة الأذن؟ لا أصلا تكون سليمة الأذن لكن قطع الأذن يأتي مطرح على ذلك بفعل من يجيها من حولها حد يجي بعض ما يحرمها عن الفطره فكذلك الفطره الاصل فيها كانت تكون سليمه في العالم الحرام هو شيء خالص بدايه مناسب من المناسبات الوحيده ثم يقول ابو هريره رضي الحديث رضي الله عنه فقرات ان شئتم فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم فطره الله اي الزموا فطره الله التي فطر الناس عليها لا دليل لغير الله ذلك الدين القيم. وقال الامام البخاري رحمه الله تعالى والفطره الاسلام. واشهد بذلك ان في بعض الباب هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد الا على دين الله حتى يبين عنه الاسلام. ولأن خدمة الله سبحانه وتعالى في خلق هذه الدنيا يعني ابتلاؤهم يعني جعلهم قابلين للسلوك في الطريقين وهديناهم للجنة الخير أو الشر. ففي مقدور هؤلاء العباد الاستمرار على الفطرة الأولى وفي مقدورهم أيضا أن ينهاروا عنها والميل إلى طرق الضلال. إلا أن الله سبحانه وتعالى زودنا بوثائقه الذي نتمكن عن طريقها من معرفة الحق وإدراكه في الجملة. كذلك أدنى من التلائم والليلات في الآفاق وفي أنفسنا ما يعيننا على ذلك. ثم نعرف أيضا الأنبياء والرسل عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. كذلك سلط الله سبحانه وتعالى بحكمته عليهم الشهوات والشبهات لتكون محكا حقيقيا يكشف عن تبدل الانسان ومقاصده. ثم تاتي الشياطين تلقي هذه وتلك وتقص الانسان للشر والمنكر يده. ثم اتى ايضا داعي الى الخير في قلب كل مسلم والملائكه ايضا تقصه على الخير هذا فياتي الاصراع بين الخير والشر. فداخل النفس البشرية هناك صراع بين قوة الخير والتابع الملائي بتأييد الرسالات السماوية وهذا أيضا تشهد له الأدلة الكونية والعقلية. والصراع من الجهة الأخرى هو الشر تؤديه الشياطين المسلطة على ابن آدم. في مجال البشرية كلها أوسع يعني يتميز المؤمنون أتباع الرسل عن المجرمين أتباع الشياطين ثم تصارع الفريقان. ولذلك قلنا مرارا إن التفسير الوحيد الصحيح للتاريخ البشري هو أنه صراع بين الإسلام والكفر في كل مراحل التاريخ البشري. هذا هو محور الصراع. كل صراع يدور حول الصراع بين الإسلام وبين الكفر. بين الإنسان سواء في عصر الأنبياء أو إسماعيل أو في عصر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا وإلى إن شاء الله. الصراع أساسا في الإنسان الذي يدور حوله والمحور يدور حوله الصراع البشري والتاريخ البشري هو جوهره هو الصراع بين الإسلام وبين الكفر. هذه هي يعني الحقيقة. لا صراع بين طبقات كما تدعي الشيوعية المادية ولا يعني صراع على السياسه ولا صراع على الشهوات كما يدعي الفرويد وغيره الى اخره. وانما هو صراع بين الاسلام وبين الكفر. تعالى الله سبحانه وتعالى البشريه من قبله حينما كان يجمع عليهم الرسل المبشرين والمنذرين وكان يقودونهم الى المعادله في الدنيا والاخره. كانت الاديان من ياتي بشريعه الهيه جديده ومنهم من كان يأتي فقط لتجديد من ذرف من شريعة نبيهم قبله. حتى قال المقارب للثلاث من ثلاث محمد صلى الله عليه وسلم عن طبع في موته الوحي الذي كان يتنزل من قبله على الأنبياء والمرسلين. من طبيعة الحياة الإنسانية أن تركن وتأثم ويقر عليها بمرور الزمن ما يكبر صفاءها. فلا كانوا يستقيمون على الإيمان والتوحيد حتى تبدأ أعوام الانحراف تتفلل اليه شيئا فشيئا كما يتفرغ الماء اللازم الى المشرع الربيع الزلال. ولا يثبت نقاط العقيده ان يشوب بشكل من مراجع الشرك والتاليه ثم تظهر بعد حين النتائج المعروفه من مراجع الفقراء والمسائل والاسباب. كان هذا ينحرفون عن جوهر العقيده وجوهر الاسلام حتى في وجود الانبياء والمرسلين. يعني يكفي مثال بني اسرائيل مجرد ما مروا مع موسى عليه السلام من الحق وحصل هذه المعجزه الباهره التي تنهي الشرعون وكانوا مع موسى مجرد ما مروا وارجلهم لم تكف راوا يعني اقواما يعطفون على اقنابهم قالوا يا موسى جعلنا الها كما لهم الهه تجعل لهم لا اله كما لو لا معروف فقره البناتين في العشق واتخاذهم العشق وكان انت عيب وسعيد اذا كانت الحياه الانبياء كان يحصل انحراف خطير حتى عن جوهر التوحيد فتن حياتك في يعني وقد خطب الرساله وانقطع الوحي ولم يعد يتنزل ولكان هذا العقيده الصميم الدين فكيف بما يتعلق بامور يعني التشريع واذا كان المنافقون والضالون كانوا يجدون من يستمع اليهم ويقضي الى رد انفسهم بالرغم من وجود رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الذي يمثل القياده السليمه والقدوه الصالحه ويكشف عنه حي الحق حجب الباطل فيذهب كالشمس ليس دونها تعالى فكيف يكون الامر اذا ضاعت الصول وتفرقت الاهواء وكثرت الاصوات المضله وخفت صوت الحق والتفتت معالمه فلم يعد الناس يميزون بين الاصوات ولا بين الاهواء ان الحادث في مثل تلك الحال تتطلب بروز كيان متميز يجدد الامه امر دينها ويجلي الحقائق المبتدئه ويحيي الفرائض المعطاه او يدير من عرف بهذا الدين من الاراء الضاله والمفهومات المنحرفه. بهذا الامر تحصل الخلافه عن الانبياء وتحصل مهمه تجديد الدين واحيائه كما بشرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بالنسبه لاهليه المجدد فقد رواه جمع من الائمه يقول الامام ابو داود رحمه الله تعالى السلميين حدثنا سليمان بن داود المغري قال عن المعافري عن ابي عقبه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه فيما اعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله يبعث لهذه الامه على راس كل 100 سنه من يجدد لها دينها ان الله يبعث لهذه الامه على راس كل 100 سنه من يجدد لها دينها. خط الراوي فيما اعلم ليس شكا في رفع الحديث وانما هو من قبيل التحرز في الروايه والتشدد في الاداء وهو معروف عند يعني السلف. صحح هذا الحديث جمع من الائمه حتى نقل بعضهم الاجماع على التصحيح. سكت عنه الحاكم ثم الذهبي وقال ابن حجر بعدما تابع اقوال الائمه في المجدد وهذا يشعر ان الحديث كان مشهورا في ذلك العصر ففيه تقويه للسند المذكور مع انه قوي لثقه الرجال. وقال السيوطي رحمه الله تعالى اتفق الكفار على انه حديث صحيح ثم قال واما المتقدمون فكلهم لا يجوز لذكر هذا الحديث ورمز السيوطي لصحته في الجامع الصغير وقال العراقي سنده صحيح وكان السخاوي والمناوي والالمهدي قال والسند الصحيح رجاله ثقات رجاله مسلم وبالجمله فقد اعتمده العلماء الزهري وسفيان بن عيينه واحمد والحاكم والبيهقي وابن عتاكر والنووي وابن السكي وابن حجر العسقلاني والحافظ الذهبي والحافظ زي الدين العراقي والحافظ ولي الدين العراقي وابن الجزري وابن كثير الاشوف كتاب ابن الجوزي الجزري هذا الامام من ائمه الطوائف وابن كثير وابن الاثير والسيوطي والتقاوي والمناوي ومئات غير هؤلاء كلهم اعتمدوا الحديث واشتغلوا في تحديد من ينطبق عليهم الحديث. يقول ولم نعقد خلال البحث عمن ضعف الحديث او تكلم فيه فالحمد لله رب العالمين. هذا الحديث ورد بالالفاظ الاخرى مختلفه قليلا او كثيرا عن اللفظ المسوق. رواه ابن حاتم عن سفيان بن عيينه قال بلغني انه يخرج في كل 100 سنه بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يقوي الله به الدين وان احدث لهذا ما عندي منهم وبنحوه اخرجه النجار وروي عنه بلفظ ان الله يمن على اهل دينه في وقت كل 100 سنه برجل من اهل البيت يبين لهم امر دينهم. وهنا اللفظ المكتوب في راس كل سنه. ايضا من الفاظ اخرى في الحقيقه يعني عبارات مشتهره وان لم يوقف على الذي هي مشتهره بين العلماء واجزاؤها يعني خليلها في النصر الصرف، ولذلك لا يعبر على المعاني التي انفردت بها هذه الروايه، لان بعض الروايات بعد هذه الروايات التي لا يعرف فيها اصل ولا سند الا هي متداوله في الكتب غير المسنده، يعني بعض المفيد ان الروايات لا ترد شخص واحد فقط او بعضها كما ذكرنا الفه هو من اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، او انه يكون على راس 100 سنه من موت النبي صلى الله عليه وسلم كما يعني ذكر ابن عيينة، لكن هذا كله مما لا يعتمد عليه، لماذا؟ لانه لم يثبت لذلك شيء. هذا الحديث هو احدى البشائر التي وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بها امته، واحيا لهم الامل وجدد لهم هذا الامل. فلا شك انه يعطي طاقه من الامل والتبشير بنصر الله عباده المؤمنين. بجانب هذا ايضا هو يعطي دفعه وقوة للعمل والبذل والتضحية، وجاء أن يكتب الله له حظا من أجل هؤلاء المجددين. لأننا لابد أن نتفق أيضا حتى لو قلنا أن مجدد شخص واحد وكان هذا يعني مرجوحا كما تنوين، لكن لا نستطيع أن نصرف النظر عن الجهد الجماعي الذي ينتج في النهاية المجدد، يعني هذا المجدد لابد أن يكون هناك عوامل فرقت يعني في مجدديته وافرت لنا هذا التجديد، مثلا عمر بن عبد العزيز، يعني عمر بن عبد العزيز مش معقوله هيكون مجدد كده يعني فجاه بشكل هناك الولاد كيف رفع عمر بن عبد العزيز واسره من الشهاده. وطبعا لما نرجع لتنشئه عمر بن عبد العزيز نجد ان فيها كان لها تاثير عظيم جدا، يعني مثلا مره من المرات كانت امراته جالسه موجوده في صميم طريق جالس ان يبكي، فقالت له ما يبكي؟ قال ذكرت الموت. ذكرت الموت يعني صغير يعني يفرح ويبكي خوف من الموت او من خشيه الله تبارك وتعالى. فهذا شيء مش هيبكي الا بايه؟ في تربيه وفي بيئه محيطه انتجت لنا السرور. لما كانت في المدينه و يعني عامل الخليفه على المدينه وجدوا تاخر عن صلاه الجماعه يوما، فهو صغير صغير. فسأل لماذا تأخرت عن صلاه الجماعه؟ قال كانت مرتلتي تسكر شعري. كانت الخادمه تسكر مرتلتي، يعني يظهر واحده متصففه انها تطلع له شعر. لانه كان من ابناء الملوك. كانت مرتلتي تسكر شعري. فبلغ ذلك اباه. فيعني ارجو لي ان اذا اتاك بهذا فلا يعني تشتغل بشيء حتى تحلق شعر راسه. فخبر له على يعني ايه انه اشتغل تكين شعر راسه عن صلاه الجماعه مثلا. فاذا يعني المجدد لا ينشا هكذا بدون ممهدات. فالانسان قد يكون له دور في التاثير على المجدد من المجددين. يعني هذا الانسان ربما يكون شيء عارض جدا هو الذي اثر التغيير في حياته. الامام الذهبي رحمه الله ما كان مشتغلا بعلم الحديث، لكن رآه أحد أئمة الحديث رأى ورقة بخط فقال وخطك يشبه خط المحددين. فمنذ تلك اللحظة حصل تحول في حياته وكان الإمام العظيم الإمام الذهبي. الناس يعني الخلاصة أنا لا أريد أن أخرج لذكر النماذج حتى لا أضيع منها الموضوع، ولكن لابد أن ننتبه إلى أن كل إنسان يستطيع أن يكون له دور في هذا المجال. صلاح الدين يوضح فيه مش لا يأتي من فراغ، لابد هناك بيئه، هناك شيوخ ربه، هناك علماء علموهم، هناك قرناء خير ساعدوه وهكذا. يعني حصاد ثمره التجديد هذا بالمجدد لا ياتي الا من شجره ذات جذور وافاق وفروع و يعني نظام متناسق ومتكامل بين الاداء والمعونه افرض لنا هذه الثمره. واضح؟ فلا ينبغي ان نفصل المجدد عن البيئه التي اخرجته، ومن ثم نستطيع ان نقول ان ممكن كل من ساعد المجدد او هيئ للمجدد على تجديد وعانه ومهد لتجديد الدين له دور في التسبب في هذه السنه الحسنه. واضح؟ فاول ما يستوقف المتامل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يبعث لهذه الامه. ترى ان اقول ليس عن طريق الوحي، وانما البعث هنا يعني ان الله سبحانه يخرج للامه كما يبعث الله بشر زي بعث عن طريق الوحي. فاول ما يستوجب المتاملات قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يبعث لهذه الامه. فهذا المبعوث ليس ممن همه نفسه احد يعني لا يشتغل فقط بنفسه لانه مش ممكن يكون يعيش بنفسه ثم يكون رسول الله بشانه لهذه الامه. فهو يبعث لمن؟ للامه لاصلاح الامه. فهذا اول ملمح نلاحظه انه همه هو هم الامه وليس هم نفسه فحسب، فانه يتجاوز هم النفس لكي يعيش لهذه الامه. فقوله الى الله ان الله يبعث لهذه الامه. ما المقصود بالامه؟ يعني سواء كان المقصود بالامه امه الدعوه ام امه الاجابه. فهذا يعني بكلا القولين قال بعض العلماء. على اي احوال سواء كان هو مبعوثا لامه الدعوه اللي هي كل البشريه او امه الاجابه وهي امه محمد عليه السلام الذي اجابته ودخل في دينه، فعلى كلا الحالين فان هذا المجدده تعدى نطاقه المحدود الى الافق الاوسع ليؤثر في مزرعات الامور والاحداث من حوله وليكون خطوات الامه المسلمه في معركه الحياه. ومن ثم يحدث التوازن في مسيره الحياه البشريه كلها ويأخذ الاسلام دوره في الوجود. فهو بهذا مجدد للامه الاسلاميه بايقاظها واعاده ثقتها بدينها وردها الى المنهج الصحيح. وهو مجدد للبشرية كلها المتلهفة إلى العدالة والإيمان المحتاجة إلى العقيدة أكثر من حاجتها إلى الطعام والشراب والهواء. إن هذا المجدد ليس ممن يقنعون به يسير ويرضون للدون، فيكتفي أحدهم بحفظ نفسه ومن تحت يده إن استطاع، ثم يترك أمر ذلك للناس. بل قد تعاظمت همته واشتدت عزيمته، فصار لا يطيق صبرا على الفساد والانحراف، وأقلق قلبه تثلث الظالمين والمفسدين وتوجيههم بالحياة وأكثر ما يريدون، فأبى على نفسه أن يزاحمهم ما استطاع ويشق الطريق للاحتياط حتى يكونوا درهم في الحياة من جديد. ويشق الطريق للاحتياط حتى يكونوا درهم في الحياة من جديد. إن الذين تتحرك في نفوسهم الآمال والتطلعات كثيرون، ولكنهم يتنافسون ويتساقطون واحدا بعد الاخر. كلما تقدمت فيهم الطريق وازدادت التحديات وكثرت المتاعب. ومن اجل ذلك تميز فرد او افراد بانهم مجددون، يعني انهم قله فلذلك تميزوا، لانهم صاروا العقبات وغلبوها حتى غلبوها، ولان همتهم كانت اعظم من تلك العقبات، كانت تجديد الدين لهذه الامه واعطاء المسلمين دورهم القياديه بين الامم مع تحقيق معنى الهدى بهم للاسلام. اما البعث المذكور ان الله يبعث لهذه الامه، البعث المذكور انه يكون على راس المئه، فان البعث هو الاثاره والارسال، فيكون المعنى ان الله يطير لهذه الامه على راس المئه المجدده. يعني هذا المجدد يتصدى في رأس البيئة لنفع الأنام وينتصب لنشر الأحكام. هذه الأمة على رأس كل مئة سنة من تجدد لها دينها. إذا البعث يكون على رأس البيئة، وكما قلنا البعث هو الإثارة والإرسال، فيكون المعنى إن الله يطير لهذه الأمة على رأس المئة مجددا، يعني أن هذا المجدد يتصدى في رأس المئة لنفع الآلام وينتصب لنشر الأحكام. انتبهوا لهذا، على رأس المئة ولادته أم وفاته أم تجديده؟ تجديد، تجديد نفسه، هذا هو الذي يكون على رأس المئة. إن الله يطير لهذه الأمة على رأس المئة مجددا، أي أن هذا المجدد يتصدى في رأس المال من ينفع الأنام وينتصب لنشر الأحكام. فليست ولادته ولا وفاته على رأس المال، بل تجديده، التجديد هو الذي يكون على رأس المال. ولذلك استغرب الإمام البلوي رحمه الله تعالى فهم بعض العلماء أن المبعوث يكون موته على رأس القرن، وقال: وموته على رأس القرن أخذ لا بعث، أخذ لا بعث، ونحن نقول يبعث، فبناءً على قول موته على رأس المال لا نبع وليس بعث. قال ابن كثير: وإن المراد بالذكر من انقضت الهرة وهو حي عالم مشهور يشار إليه. وقال الكرمالي والطيبي مثل ذلك. وقال الصوفي في منظوماته التي سماها تحفة المهتدين بأسباب المجددين، والشرط في ذلك أن تمضي المئات وهو على حياته بين الفئة يشار بالعلم إلى مقامه وينصر السنة في كلامه. فشاهدنا قول الصوفي رحمه الله تعالى: والشرط في ذلك أن تمضي المئة وهو على حياته بين الفئة، وهو على حياته أن هذا هو البعث، وهو على حياته بين الفئة يشار بالعلم إلى مقامه وينصر السنة في كلامه. يقول: وكذلك لها العلم دليلا في اشتراط كون وفاة المجدد في بداية القرن التالي أو بعده بقليل، كما يلحظ في منهج كثير ممن تصدوا بتعليم المجددين، حيث يستبعدون بعض الأئمة محتجين بأن وفاته تأخرت إلى الـ20 مثلا أو الـ30 بعد المئة، فيظنون أن ذلك تأخر أن يكون مات بعد الـ20 بعد المئة 20 سنة أو 30 مثلا أو 10، فهذا مش معقول يكون المجدد الذي يكون على رأس المئة، الذي على رأس المئة هو التجديد وليس الوفاة ولا الميلاد. والتعرف كان بعث المجدد في نهاية القرن السابق أو في بداية القرن اللاحق، فليس ثمة ما يدل على ضرورة اشتراط وفاته في تلك الفترة. وهذا كله على اعتبار أن المجدد فرد واحد، وهذه فيها خلاف كما سنبين. أما المقصود بالرأس في قول النبي صلى الله عليه وسلم على رأس كل 100 سنة، فقد قال بعضهم يعني في أولها في أول ما، وقال آخرون بل في آخرها. وأصل مادة رأس في اللغة يدل على التجمع والارتفاع، وتستعمل هذه المادة في الوجهين في أول الشيء وفي آخره، فتقول: أعد علي كلامك من رأس، وأنت على رئاسة أمرك بمعنى أوله. ومثل رأس المال أي أصله وأوله، وتقول القافية رأس البيت يعني بمعنى آخره. وجاء في الشرع وجهان، فمن الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر إثنان يعني أوله ونصفه. ومن الثاني قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث، حديث الإحداث: قد كانت إذا كنا ترضي البعرة عند رأس الحوض، يعني في إيه؟ في أهله. ومثله قول النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم ليلتكم هذه على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد، على رأس 100 سنة من هذه العهد آخره. وحين نعود إلى تحديد الأئمة المجددين نجده محتملا في وجهين، فهذا عمر بن عبد العزيز الذي أصفقت عليه الأمة، تولى سنة 99 هجرية، وتوفي رحمه الله سنة 101. ثم من بعده الشافعي توفي رحمه الله سنة 400. ولعل القضية تفريدية لا تحتمل الحكم القاطع، بحيث لو وجد من تنطبق عليه صفات المجدد ثم مات قبل تمام المئة بخمسة أيام مثلا فإنه يكون مجددا. ولعل مما يلتحق بهذا معرفة مادة المئة. طيب هنحسب المئة من أول إيه؟ هو برضه دي لازم نفهم إيه؟ إحنا دلوقتي لما إحنا في تكوين هجري وبنحسب من أول السنة الهجرية إلى 100 سنة، يبقى 1 و100 و200 وهكذا. لكن طبعا إحنا يعني ده واقع إحنا كلنا بنعيش، لكن حينما نطق النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث هل كانوا يحتكمون في تحديد هذه التواريخ الى التكوين الهجري؟ لا، ما كانش في التكوين الهجري. فاذا لابد ان نجد في هذا الامر ان مما يلحق بهذه المساله الطويله الوقت يعني من اين يكون مبدا المال؟ من مولد النبي عليه الصلاه والسلام مثلا ام من بعده؟ أم من هجرته أم من وقت نطقه بذلك الحديث أم من وفاته صلى الله عليه وسلم. طبعا ليس المجال الآن للتفصيل في هذه الأمور، لكن نقول إن بداية أي قرن تتصل بنهاية القرن الذي قبله. يعني كلمة رأس القرن إذا قلنا هي تأتي بمعنى الأولي وتأتي بمعنى الأخير، هذه العرض للقرن تضعف لأن نهاية القرن تكون بداية هي نفسها بداية القرن الآخر. هناك اضطراب شديد للنهاية الأول، نهاية الأول هي نفسها بداية الإيه؟ يعني الثاني. فمما يتلائم مع طريقة الشرع أو مما يقصد مما لا يتلائم مع طريقة الشرع اعتبار الفصل بينهما بصورتين قاطعة، ذلك أن الشرع حتى في الأمور العبادية كالصلاة والصيام والحج وغيرها علق ذلك على أمور ظاهرة مدركة لجمهور الناس، فكيف بما ليس كذلك ولا يدخل فيه التعبد؟ الظاهر المضاد على الإعلام أن عدم تحديد المقصود بالرأي وعدم تحديد المبتدا كل ذلك امر مقصود فيه، ان المبتدا يظهر كلما دعت الحاجه اليه لبعد الناس عن عهد النبوه او لبعدهم عن عصر المجدد السابق. وهذا ينتجم مع الاحاديث التاريخيه كلها، فانها تكون بقدر الله تعالى على دفع ما تقتضيه الاسباب غالبا غير مقيده او محدده لفترات معينه. مما يبين ذلك ويجليه ان الاحداث والمصائب النازله للمسلمين في دينهم ودنياهم والتي يفتقر المسلمون حينها الى ذلك المجدد هي غير مسلسله ولا موقوفه بازمنه خاصه، وفي تلك المجالات تتجلى رحمه الله لامه محمد صلى الله عليه وسلم حيث ينقذها في بطنه من الهلكه بمن يبعثه يحمل النور في ظلمه الدجوم. كما ان هذا المجدد ينبغي ان يتصور ان له من التاثير الممتد زمانا ومكانا ما يجعله حيا في الاجيال التاليه بعلمه وعمله، وان كانت حياته الدنيويه المحدوده قد انتهت. ليس هذا الحد للمجدد كما قلنا في موضوع المهدي، لان المهدي بلا شك هو اخر المجددين. اخر مجددين كما بدأ ببيت الرسول صلى الله عليه وسلم ينتهى الامر ايضا به لرجل من اهل بيته. وقلنا ان اثناء الكلام ذكرنا ان حتى المجدد نفسه ممكن يعيش ويموت وتنقضي حياته ولا يعرف انه هو كان مجدد مثلا هذه المهد. فهو ليس موصلا يعني بصوره محدده لشخص معين، وانما هذا قد يكتشف او يتم بعد وفاته حينما ينظر من بعيد الى قرنه ومن كانوا حوله واعماله واثاره التي امتدت واثرت في الامه بصوره يعني عريضه. ان من شان هذا التصور الذي عرضناه وهذا الراي ان ترد الامور الى نصابها، فيحسب من احيا للامه من ترك من امر دينها احياء ظاهرا ملموسا بالعيان من المجددين دون ان يعكر على ذلك كون وفاته تقدمت او تاخرت عن وقت القرن. اما قول النبي صلى الله عليه وسلم من يجدد لها دينها، من يجدد لها دينها، فيدور حوله سؤال له اهميه كبيره. من يجدد لها دينها؟ هل المقصود بذلك فرد او رجل كما صرحت في الروايات التي رويت عن الامام احمد وسفيان، أم أن المقصود ما هو أوسع من ذلك؟ فأما لفظ من يجدد لها دينها فمما لا يخفى أنه يطلق على المفرد وعلى الجماعة من حيث اللفظ ومن حيث المراد بها في الحديث. قال بعضهم المقصود بها فرد، يعني لغة من فعبد عن فرد عن جماعة، لكن ما المقصود من الحديث؟ مجدد واحد أم من يجدد يعني مجموعة من المجددين تكون على رأس القرن. بعض قال المقصود فرد واحد، وحمل من في هذه الرواية على لفظة رجل أو عالم في الروايات الأخرى. وكما قلنا الروايات الأخرى هذه لم تثبت من حيث الثلاثة من كانت شفاعة في بعض الكتب. وأثار هذا الرأي عدد من العلماء ونسبه السيوطي إلى الجمهور فقال وكونه فردا هو المشهور قد نطق الحديث والجمهور. إذا الإمام السيوطي رحمه الله تعالى اختار هذا الرأي ونسبه إلى جمهور العلماء. وكونه أي مجدد فردا هو المشهور قد نظر الحديث مرجوه. واخترع أبونا العموم منهم حافظ ابن حجر وابن الأثير والذهبي والبناوي والعظيم آبادي وغيرهم كما سيأتي. هناك حديثان يعني كي نفهم الحديث بصورة أوضح، هناك حديثان اشتمل على بشريين أخريين لهذه الأمة ولهم ارتباط بموضوعين. أول هذين الحديثين قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وهذا حديث عظيم مشهور يصلح أن يدعى فيه التواتر، فقد ورد من طرق كثيرة جدا عن عبد بن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، حوالي 21 نفسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه عنهم عدد لا يحصون كثرة من التابعين رحمه الله. هذا الحديث يشير إلى ما سيصيب الأمة من الانحراف والضعف والوهن والاختلاف، حتى لا يبقى إلا هذه الطائفة القائمة بالله عز وجل. لا تزال طائفة منهم من الغالبين على الحق وهم أهل العلم. البخاري في الترجمة قال: وهم أهل العلم. وقال الترمذي: سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول: سمعت علي بن المديني يقول: هم أهل الحديث. وروى الحاكم عن ابن ابي احمد انه قال: ان لم تكن هذه الطائفه المنصوره اصحاب الحديث فلا ادري من هم. وقال الحاكم في الفتح بسند صحيح، يعني بسند صحيح عن الامام احمد. قال الامام النووي في شرح هذا الحديث: ويحتمل ان هذه الطائفه مفرقه بين انواع المؤمنين، منهم شجعان مقاتلون كمن لا يجدد خلاف الجهاد، ومنهم فقهاء، ومنهم محدثون، ومنهم زهاد، وآمرون بالمعروف وناهون عن المنكر، ومنهم أهل أنواع أخرى من الخير، ولا يلزم أن يكونوا متتابعين، بل قد يكونوا متفرقين في أقطار الأرض. يعني لا يعني ليس بمعنى أنها طائفة منصورة، كونها طائفة لأنهم متكتلين في مكان واحد، لكنها متفرقة في آفاق الأرض، كل يجدد في مجال من مجالات الدين. ونقل ابن حجر كلام النووي ثم زاد في آخره: ويجوز أن يجتمعوا في البلد الواحد، وأن يكونوا في بعض منه دون بعض، ويجوز إخلاء الأرض كلها من بعضهم أولا فأولا، إلى أن لا يبقى إلا فرقة واحدة في بلد واحد، فإذا انقرضوا جاء أمر الله، لا أمر الله. كان الزعم المتسأل ايوه هذا هو الكلام، الريح التي تصدر ارواح المؤمنين حتى لا يبقى مؤمن كما جاء في الحديث. هذا هو الحديث الاول الذي له علاقه بموضوع لا تزال طائفه من امتي على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى ياتي امر الله. الحديث الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستختلف هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذا الحديث وإن كان فيه بيان تفرق الأمة الواحدة إلى شيع شتى، إلى أن فيه أيضا بيان حفظ الله لدينه بإقامة فرقة كهادية تلتزم بهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في اعتقادها وسلوكها. وهذه الفرقة الناجية هي الطائفة المنصورة الله تعالى أعلم. ولا أظن حديث المجدد بمعدل عن مفهوم هذين الحديثين، فحين تحكم الأهواء وتعقد بهذه الأمة الآراء فتفترق إلى هذه الفرق الكثيرة، تكون الفرقة الناجية المنصورة هي القائمة بأمر الله في حضن هذه النزاعات والاضطرابات. المتكلمة بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أمورها. ولا شك أن كل طائفة متحدة
مكتبة على الشيء من الدين كما تدعي كما يدعي غيرها أن هي المقصودة في الأحاديث النبوية، وكل يدعي وصلا إليها، وليلى لا تضر له بذاك إذا اشتبك دموع في سكون تبين من بكى ممن تبكى. يقول الشعر غيره إن كنت تنوح يا حمامك، إن كنت تنوح يا حمام المال للبيه فأين شهيد الأحزان؟ أجفانك بالدموع كم من أجفاني لا يقبل مدعي بلا مهان. فالدعوة فهم أسهل الشيء والدعوة، لكن عند الامتحان يكرم المرء أو يهان. فليس من حق أحد أن يتحكم فيدخل من شاء ضمن هذه الطائفة وفق رغبته وهواه ويخرج من شاء. أنا ما بلاش نظام كهنوت ولا صكوك مفران ولا بلاديع عرارة الجنة إلى آخره، ولكن هناك مؤهلات وهناك صفات محددة وقاطعة وحاسمة، يعني وجدان عدل مبسط فيه يتوصل إلى الاستحقاق لهذه المنزلة. لأن نعرض حال المدعي على الصفات النظريه والعمليه التي وصف السلف الصالح بها هذه الدعوه، وكما يعني ذكر البخاري نفسه قال لهم عندي هم اهل العلم، وعامه العلماء من السلف قالوا هم اهل الحديث. لا تناقش الحقيقه معناه وتصفير اهل الحديث، اهل الحديث مش بالمفهوم الان الضيق الذي خرق في عصرنا الان، لان اهل الحديث فيما مر كانوا اقوى من الناس بالدين في كل مجالات الايه؟ يعني الدين والدعوه، يعني في فرض العلم طبعا هذه لا نقاش فيه، في العباده في الامر المعروف والنهي عن المنكر في الجهاد في فعل الخير في كل باب من ابواب الخير وابواب الدين كانوا بالفعل يعني ائمه المقتدى بهم فيه. اما الناس حصل نوع من الفصل بين نتيجه تصور خطا عند بعض الناس ان الانصراف فقط لايه؟ لموضوع الحكم على الاحاديث لايه؟ للصحه او الضعف. وعلم الحديث روايه روايه والرجال وكذا وفقط، لا هذا الانفصال بين الجانب النظري والجانب الواقعي لم يكن يقصده السلف. وهذا شيء طبيعي جدا ان يكون اهل الحديث هم اقرب الناس الى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ السبب البديهي جدا، يعني اذا كان بنرجع يعني طبعا السلف كان التلقي واضح جدا من الصحابه، كان قول عن الرسول عليه السلام والتابعون تلقوا عن الصحابه والتابعي التابعين تلقوا عن التابعين، وهذه القرون الخيريه الاولى. لكن فيما بعد ذلك من القرون كيف يمكننا اذا كان خير الهدي وهدي محمد عليه السلام، فكيف نصل هذا الهدي؟ اما ان نعرفه بالمعايره، وهذا لم يتسنى الا لمن للصحابه او من راى الصحابه فنقل عنهم، فإما بالرؤية المباشرة وإما بالنقل والخبر والآثار أو آثار ابن العلم، يعني طول الكتاب من قبل هذا أو آثار ابن العلم سند كلام مسند واضح. فهذه هما طريقة الوقوف على حقيقة معينة أو على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، إما بالرؤية المباشرة بالمعاينة والمعاصرة والمعايشة والرؤية، وإما بالخبر الصادق المنقول بالاساليب يعني الصحيحه. فمن اولى الناس مثل المتخصصون الذين نلجا اليهم كي يخبرونا عن حقيقه هدي النبي صلى الله عليه وسلم في امر غير الوقت؟ ليس في الاطحان الدهش، وهذا شغلهم، هذا تخصصهم. يعني اذا قلنا في اللغه مساله بالنحو نرجع لاهل النحو، في السياق نرجع للسياق والتاريخ، وهكذا في كل تخصص نرجع الى متخصصين فيه. فاهم الحديث ما كان لهم شغل الا تحدي يعني صحه نسبه الاقوال الى رسول الله عليه الصلاه والسلام، فهم اهل الاقتصاد بمعرفه ما كان عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو خير الهدي. فمن ثم لا شك ان الحديث لهم الاولويه في ان يكونوا فعلا هم الطائفه المنصوره، يعني ان يكونوا اهل الحديث او من سار على منهج اهل الحديث واقتدى بهم. كذلك الصفات النظريه والعمليه التي تتميز بها هذه الطائفه المنصوره او الفرقه الناجيه. الحقيقه هو هدف البحث بيمهد الان بنظره يعني اشمل، وهو صفات الفرقة الناجية أو الطريقة المنصورة خطر على الرابط بينها وبين المجادلة. ثم في المرحلة الأخيرة سيختلف أكثر من الفرقة الناجية وينظر نظرة خاصة على صفات المجادلة بحيث أن الأهل يمكن ويقنعنا ويأتي الأدلة على أمر سوف يشترط في المجادلة. طبعا يتكلم في شروط المجادلة الآن بيفرش ويمكن في مقدمة مهمة وهي ملامح الفرقة الناجية التي لا يمكن أن يكون للمجدد إلا منها. فأحد شروط المجدد لابد أن يكون منتميا إلى الفرقة الناجية إلى أهل السنة والجماعة. فمثلا لما يأتينا واحد ويدعي مثلا أن الخميني مثلا مجدد لمصيبة مصيبة كبرى أن واحد رافضي خليل عدو لدود للصحابة ويدعي الوقت ما يقول أن يكون مجددا والإمام كانوا ما يفعلوا ذلك كانوا لا يرتبونه إلا للإمام الخميني احترامنا احترامنا واعترافا لإمامته من الضال المضل. واضح كيف يكون مجددا والرسول عليه يقول في الفرقة الناجية هي مكان على مثل ما قال عليه اليوم وأصحابه إذا كان هو يكفر أصحابه ويلعن الصحابة. وفي يعني دعاء مشهور يسموه دعاء حمر قريش دعاء كله لعن أبي بكر وعمر وحفص قريش وبقى الصحابة ومرق عليه الخميني، الخميني نفسه كان مرق عليه معترف بهذا الدعاء والعياذ بالله يقولون الله منع من صدر قريش وجيبي تيهما وصابه تيهما وابن تيهما وهكذا تعرفون طبعا هوايه اللعن عند الشعب ده يعني هوايه مفضله لديه. فالشاهد يعني ان الامور صار فيها هبش وصار فيها اختلاط في المفاهيم فمن ثم نعيش الان زمن العذاب ان واحد مثل الخميني يوصف بانه الامام وتفضل له السبول والمزامير ويعقد به الامل على انه يكون هو يعني مجدد الزمان الى اخر الزمانات من العذاب يعني. فالشاهد يعني هو يقدم بشروط الفرقه الناجيه كان يسجعها في الكلام على شروط المجدد واهم هذه الشروط انه يكون من اهل السنه والجماعه والا ما يستحق وصف به التجديد ان هذا يكون تركيزا. وعلى يعني بمناسبة الكلام في المجددين هناك كتاب للرجل عبد المعال أو عبد المتعال الصعيدي عن التجديد في الأدب في الإسلام والكتاب عليك يعني أحاول أن أحضره من بعد إن شاء الله يذكر العجب العجاب في تحديد من المجددين نتيجة التخبط والغفلة عن هذه الشروط والقيود التي سوف إن شاء الله تعالى. تتخيلون أدرج من ضمن المجددين أدرك مصطفى كمال أتاتورك يعتبره من المجددين يعني أن مصطفى كمال أتاتورك ينطبق عليه قول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله يقع في هذه الأمة على رأس كل ما كتب من يجدد لها دينها يعني ولا تفيد يعني الكلام أكثر من هذا. قلنا نفسي لو عاش من الوالد إلى زماننا كان هيطلع مين؟ المجدد يعني. إذا أول هذه السؤال أو بتعبير آخر المؤهلات التي توفر في الفرقة الناجية عند السنة والجماعة أولاً موافقة واعتقاد ذاتها لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أبواب العقيدة كلها من أسماء الله وصفاته من قضايا الإيمان القرب إلى غير ذلك من أصول الاعتقاد. وأتعب الناس بذلك هم الذين يؤمنون بالنصوص إيماناً صادقاً دون أن يسلطوا عليها إهانة التحريف والتأويل والإنكار والتضعيف. فمن أين يستطيع أحد أن يثبت أن الصحابة اعتقدوا بالأصول والنتائج التي اعتقدها المخالفون ممن أشبهوا حب الكلام؟ وجعلوا العقل الفلسفي حاكما على النصوص. ففكروا النص وفق ما يقتضيه ذلك العقل في نظره، وإن أدى ذلك إلى أن يفهم من النص نظير معناه. عبارة كررتها هذه العبارة من قبل ولا بد من تكرارها في هذا الموضع وهي أن شاهدا من أهلها أحد المؤلفين في الفرق الإسلامية عفى الله عنه يعني كان يكتب في بعض الفرق فلما أتى دور الكلام على السلفيين جعل العنوان من هم هؤلاء السلفيين من هم هؤلاء السلفيون فقال يعني وهو يذكر عيوب السلفيين يقول ان هؤلاء يريدون ان نفهم العقيده في ضوء كتاب السنه ونترك علم الكلام والفلسفه يجب ان يكون مصيبه كبيره. فسبحان الله نحن الان في زمن العجائب فعلا، ان هو يعيكم بان ايه كبر الى الحتماء قلنا لوجهها كذبا مزورا انه لجميل. فالعلم الثلاثين يقول لك جيد، يعني بعد ان الرجل عملنا تلقى العقيده بالفلسفه وعلم الكلام وكذا وكذا، جاء هؤلاء الثلاثيون وارادوا ان يعودوا بنا في فهم العقيده الى كتاب السنه. ونترك كلام الفلاسفه وكلام اهل الكلام. فطبعا الذي يعني اقطع هذه الكلمه بنص وامل اننا لا نرى ابلغ في فتح الثلاثيه من هذا. ان كان ربا حب ال محمد فليشهد الثقلان اني رافضه، فليست قضيه مسمى وانما هي قضيه منهج تحت هذا المسمى. طبعا وافقت باعتقاداتها لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في ابواب العقيده كلها. هذا لا يمكن التوصل اليه الا عن طريق الكتب المسنده في العقيده. الكتب المسنده التي تناولت العقيده بطريقه الاسانيد كما نقل الى الاحاديث في البخاري ومسلم وغيرها من كتب السنه ايضا. سواء كتب السنه نفسها او الكتب التي اضيفت في شيء اسمه السنه مستقل السنه اللي معناها ايه؟ العقيده. السنه معنى طريقه، طريقه الرسول عليه السلام. وهي تشمل هي اصلا تشمل كل الدين، لكن خاصه خصت في بعض الاوقات باهم امور الدين وهو الايه؟ العقيده. فالسنه كانت تربط الى العقيده قضايا الايمان واصول الدين في كتاب شرح اصول الاعتقاد عن السنه لله لا نكائي، والسنه لابي عاصم، والشريعه السنه للاجري، والشرح والاجانه لابن بطه، والسنه للخلال، والسنه لعبد الله بن احمد، والمرضي الى اخره. فالكتب كثيره جدا ومسكنه. فنحن حينما ندعي ان موقف اهل السنه والجماعه في قضيه كذا هو كذا، نحن عندنا من الاسلحه والوثائق والادله ما يدل على صحه ذلك. ولذلك الشيخ الاسلام الجميع لما تحدى المخالفين وامرهم 10 سنوات ان ياتي واحد منهم بمقوله واحده قالها يعني لم يكن السلف بها او فيها جواب عن قضيه السلف، فلم يتفق احد ولم يستطع احد ان يستجيب لهذا التحدي. ولذلك اولئك المخالفون يحاولون احيانا التدليس، يعني ينسبوننا زورا الى محمد بن عبد الوهاب او الى ابن تيميه او الى احمد بن محمد. هذا محاوله يعني ايه لتحكيم حقيقه هذه الدعوه. بذلك هذه الدعوه ضد هذا المنهج هو حينما نزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار حراء. هذا هو ذلك التدبير الحقيقي. وليس الان مجال التفصيل في هذا وناقشناه من قبل برغم. لكن اقول يعني حينما نستعمل هذه الفلسفه نحن نعد للبينة وهي هذه الكتب المسندة. ولذلك لا يسر أحد أن يعني يضع فيها، وإنما كما رأينا في هذا النموذج الذي ذكرناه يعني يضمنا بهذا الأمر الذي أعد ما ندخل به. هؤلاء يريدون أخذ العقيدة من الكتاب والسنة فقط. يعني لا نطيل في هذه النقطة أكثر من هذا. فعلى من يخالف المنهج السلفي في اي قضيه من قضايا العقيده ان ياتي بايه؟ بالاساليب التي تثبت كلامه، والا فمين اساليبهم؟ اساليبهم كلام اليونان الفلاسفه والمناطقه وعلم اهل الكلام الذي ما فرط في الامه الا بعد القرون الخيريه الاولى في عهد الدوله العباسيه بالذات في عهد الامون، وحينما استورد بقى هذا الشرط من اليونان وغيره من البلاد وطبع علينا هذا الشخص. لكن قبل ذلك كانت العقيده واضحه وصافيه لانها من منبع القران والسنه. الشخص الثاني في الفرقه الثانيه اعتمادها في التفقه والانضباط على الوحي المنزل او على ما احال عليه الوحي المنزل من الادله كالاجماع الثابت او القياس الصحيح او المصلحه الراجحه التي لا تعارض نصا من النصوص. فاين من ذلك الذين نبذوا مفهوم هذه النصوص وتشددوا باقوال الائمه وقدموه على الوحي المنزل حتى قال قائلهم كل نص يضاعف ما قاله الاصحاب فهو اما منسوخ واما مؤول. وليس هذا يعني نبذ اقوال اهل العلم ونشر الفوضى بين المسلمين وفتح المجال للطلبه الصغار الذين لا يحسنون التلاوه قبل ان يعرفوا الناس الاخوان المنسوخ والخاص والعام والمطلق والمقيد ليتولوا امر الفتيا فيضلوه ويضلوه كلا فالتغيير في بعض الحالات يصبح ضروره وهكذا نريد ان يعامل على انه جائز ضروره فمن تثرنا عنه الانسان في اي مساله فمتى تثرنا عنه الانسان في اي مساله تركه الى الدليل اذا من الخصائص المهمه للفرقه الناجيه اعتمادها في التحكم والاستنباط على الوحي المنزل او على ما احال اليه الوحي المنزل وهي الادله التي تلي القران والسنه والقران والسنه هذه نصوص في ادله اخرى الاجماع طبعا قياس صحيح ثم معروف الادله المختلفه في حجه هذه العدد من الخصائص المهمه لاهل السنه اهل الحديث كما يعبر البخاري وابن المديني واحمد رحمه الله الحرص على العمل في الشرع والتزام الاوامر والنواهي ولقد تفرد الى اذهان كثير جدا ان كلمه اهل السنه تعني المذهب الاعتقادي فحسب وذلك فقط دليل ان المعرفه الصحيحه بالله التي يحرص عليها اهل السنه ليست هي المعرفه الذهنيه البارده بل هي المعرفه القلبيه الحيه التي ينتج عنها الخوف والرجاء والمقابله والمراقبه والامتثال يعني التزام جميع شرائع الاسلام كما يقول تعالى يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه سلم هنا بمعنى الاسلام ادخلوا في السلم كافه يعني انتبهوا جميع اوامر الله واذا كان الائمه السابقون حين ينكرون اهل السنه يعتبرون يعني من خصائصهم المحافظه على المفروضات والسنن والمستحبات والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وصله الرحم وحب المساكين والاحسان الى الجيران يقول الإمام المحدث أبو عثمان الصابوني المتوفى سنة 49 و400 رحمه الله تعالى في كتابه عقيدة الإسلام وأصحاب الحديث. يقول في أثناء بين الخصائص أهل السنة يقول: ويرون المسارعة إلى أداء الصلوات وإقامتها في أوائل الأوقات أفضل من تأخيرها إلى آخر الأوقات ويوجبون قراءة الفاتحة خلف الإمام ويأمرون بإتمام الركوع والسجود حتما واجبا ويعدون إتمام الركوع والسجود للطمأنينة فيهما والانتفاع عن الركوع والانتصار منه والطمأنينة فيه وكذلك الانتفاع من السجود والجلوس بين السجدتين مطمئنين فيه من أركان الصلاة التي لا تصح إلا بها ولا تواصلنا بقيام الليل بالصلاة بعد المنام وبصلة الأرحام وإفشاء الكلام والإطعام والطعام والرحمة على الفقراء والمساكين والأيتام والاهتمام بأمور المسلمين والتعفف بالمأكل والمشرب والملبس والمنفح والمصرف والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإدارة إلى فعل الخيرات أجمع ويتحكمون في الدين ولا تضارون فيه إلى آخر ما قاله رحمه الله تعالى. إذا أهل الحديث والسنة يحرصون بجانب هذا كله أيضا على جمع الصف ووحدة الكلمة ذاتها هذا اللقاء. فهم ليسوا حزبا محدودا ينفي من عداه بالهوى والتحكم ولكنها رايه عقديه اثريه من انطبقت عليه صفتها وخصائصها فهو من هذه الفئه اقر له الاخرون بذلك ام لم يقروا ثم يذكر الباحث هنا عمر استحاله ان يكون المجدد من غير اهل السنه يقول فهذه الفئه او الطريقه المرغوبه يستحيل ان يكون المجدد من غيرها استحاله تامه اذ هي القائمه بامر الله المتبعه لشرعه السائره على هدي نبيه صلى الله عليه وسلم حذو القدره بالقدره ومن ثم فهي المجدده لهذا الدين حين كاد يخلق او يخلق لغفره الاهواء وولدتها وهي الواقفه عند حدود الله حيث تجارت الاهواء باصحابها فلا نفع لهم من الدين الا بانتساب فكيف يكون التجديد عمل غيرها؟ يعني ان يعني لا تستقيم الظل والعود اعوج. لا تستقيم الظل والعود اعوج. يقول وقد تكون لهذه الطائفه رؤوس يمتازون بالموت بالصلب الثابت والعلم الواسع والعمل الدؤوب في بلد واحد او بلدان متعدده فردا او افرادا. وهؤلاء لهم من التجديد او كنصيب. ولكن يصح ان يقال ان لغيره من المجاهدين في هذا السبيل من التشجيع لحدثه. وهذا ما تنتفي عنده اراء عدد من الائمه المحققين، وهو ما يمتلئ مع ما قررناه في حديث الافتراض والخالفه المنصوره السابقين. وسياتي في سياق العرض التاريخي لحركه التشجيع في الاسلام ما يكشف عن هذا، وانه ان جاء ان يكون المجدد في القرن الاول فردا فإن احتمال ذلك أقل فيما بعد، لأسباب منها كثرة الفساد واتساع مجالات الانحراف وطول فيه والأسباب، واتساع رقعة الأمة وانتشارها وتنقص الخيرية في هذه الأمة حتى لم يعد يوجد الأفراد المستجمعون في صفات المجدد في حالاتها، بل هي مفرقة في عدد من فضلاء الأمة ونجباتها. يقول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بعد ان ارتقى الخلافه المجدد، اهو فرد ام جماعه؟ يقول: ولكن الذي يتعين في من تاخر المحمل على اكثر من الواحد. تبليغ استدراكي بان ولكن الذي يتعين في من تاخر المحمل على اكثر من الواحد، لانه السياق كان بيتكلم عليه كما اشار الى هناك انه كان في القرن الاول المجدد فردا وهو عمر بن عبد العزيز بكان واحد، يقول لكن الذي يتعامل فيما تاخر، يعني في المتقدمين ممكن يكون واحد في القرن الاول ده، لكن بعد ذلك لهذه الاسباب التي ذكرنا يقول: ولكن الذي يتعين فيما تاخر المحمل او الحمل على اكثر من الواحد، لان في الحديث اشاره الى ان المجدد المذكور يكون تجديده عاما في جميع اهل ذلك العصر، وهذا ممكن في حق عمر بن عبد العزيز جدا، ثم في حق الشافعي. اما ما جاء بعد ذلك فلا يعلم من يشاركه في ذلك. وقال ايضا: لا يلزم ان يكون في راس كل ذات سنه واحد فقط، بل يكون الامر فيه كما ذكر في الطائفه وهو متجد، فان اجتماع الصفات المحتاجه الى تجديدها لا ينحصر في نوع من انواع الخير، ولا يلزم ان جميع حصان الخير كلها في شخص واحد، الا ان يدعى ذلك في عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فانه كان القائم بالامر على راس المئه الاولى باتصافه بجميع صفات الخير وتقدمه فيها. ومن ثم اطلق احمد انهم كانوا يحملون الحديث عليه. واما من جاء بعده فالشافعي وان كان متصفا بالصفات الجميله الا انه لم يكن القائم بامر الجهاد والحكم بالعدل، فلعل هذا كل من كان متصفا بشيء من ذلك عند راس المئه هو المراد سواء تعدد ام لا. انتهى كلام حافظ ابن حجر، وان لاحظت في كلام ابن حجر هذا شيئا من الاختلاف عن كلام ذاك، فهو هنا اكثر قناعه بضروره تعدد المجددين في القرن الواحد، حيث يعبر عن تسميه عمر بن عبد العزيز مجددا فردا بقوله: الا ان يدعى ذلك في عمر. فيفهم منه انه يميل الى بعد ذلك هو يعني متعدد وليس فردا. واما بالنسبه للشافعي فينفي ذلك عنه بعدم استجماعه للصفات كلها. في حين انه قال من قبل، وهذا ممكن في حق عمر بن عبد العزيز جدا، ثم في حق الشافعي. فالاولى بالاخذ الكلام الاخير المذكور من الفتح، لان الفتح من اهم كتبه واوثقها عنده واثرها او واثرها لديه. ولتاخذ الفراغ منه الى سنه 42 و800، وهذا الكلام المنقول هو في اخر ابواب الكتاب. فان فرغ من تاريخ كتابه ثواني التاكيد بمعاني الاثنين فلك 35 و800. وهذا كتاب عنه مؤلفه من الثناء على الامام الشافعي رحمه الله تعالى. يقول الامام الذهبي: من هنا بقوله من يجدد ذلك، من هنا للجميع لا للمفرد. فنقول مثلا على راس الثلاثمائه ابن صريش في الفقه، والاشعري في الاصول، والنسائي في الحديث الى اخره. وقال ابن كثير: لا يلزم منه ان يكون المبعوث على راس المئه رجلا واحدا، وانما قد يكون واحدا وقد يكون اكثر منه، فان لفظه من تقع على الواحد والجمع. وكذلك لا يلزم منه ان يكون اراد بالمبعوث الفقهاء خاصه كما ذهب اليه بعض العلماء، فان انتفاع الامه بالفقهاء وإن كان نفعا معاه في أمور الدين فإن انتفاعه بغيره أيضا كثير من أولي الأمر وأصحاب الحديث والقراء والوعاظ وأصحاب الطرقات من السحاب. فإن كل قوم ينفعون بحد لا ينفع به الآخر، إذ الأصل في حفظ الدين حفظ قانون السياسة وبث العدل والتناصص الذي به تحكم الدماء ويتمكن من إقامة قوانين الشرع، وهذا وظيفة أولي الأمر. وكذلك أصحاب الحديث ينفعون بربط الأحاديث التي هي أدلة الشرع، والقراء ينفعون بحفظ القراءات وضبط الروايات، والزهاد ينفعون بالمواعظ والحث على لزوم التقوى والزهد في الدنيا. فكل واحد ينفع لغير ما ينفع به الآخر. فإذا احتمل تأويل الحديث على هذا الوجه كان أولى وأبعد من التهمة وأشبه بالحكمة، فالأحسن والأجدر أن يكون ذلك إشارة إلى حدوث جماعة من الأكابر المشهورين على رأي 100 سنة يجددون للناس دينهم. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد ذكر كل ضريبة بين العلماء، قال: بل الصحيح أن الحديث يشمل كل فرد من أحد العلماء من هذه الأعصار ممن يقوم بفرض الكفاية في أداء العلم عمن أدرك من السلف إلى من يدركه من الخلف، كما جاء في الحديث من طرق مرسلة غير مرسلة، يعني ولد العلم من كل خلف عدول ينفون عنه تحريف الغريب وانتحال المرضيين، وهذا موجود ولله الحمد والمنة إلى زماننا هذا. كان حكم الإدارة أن لم يساهم بأي جزء من أجزاء النفع للأمة يدخل في عموم الحديث. يشمل بل الصحيح أن الحديث يشمل كل فرد من أحد الأمة من أحد العلماء، كل فرد من أحد العلماء من هذه الأعصار ممن يقوم بفضل الكفاية في أداء العلم عما أدرك من الخلف إلى من يدركه من الخلف. وعطل هذا في حديثه يحمل هذا العلم بكل خلف عدول ينفون عنه تحديث الرقيب وانتحال المصري. ثم أشار إلى حديث سبب كذبان صحيح صبير أمتي ظاهرين على الحق. وقال السفارة المصري نقل الشيخ محمد يحيى ما أشهر كتب السفارة المصري أيها القلب المجهود في حل أبي داود، لكن على المذهب الحنفي طبعا، يعني يشرح أبي داود على المذهب الحنفي. وقال الطهارة المصري نقلا عن الشيخ محمد يحيى، وطبعا الحديث رواه أبو داود، يعني حتى لو لم نقل من أين قال هذا الكلام فنفهم أن الطهارة المصري كتاب مشهور كفاية المجوس شرح في حل أبي داود يتكلم عن الحديث الغيب. وقال الطهارة المصري نقلا عن الشيخ محمد يحيى: من يجادل لها دينها، أي نوعا منهم وأشخاصا، فلا يلزم أن يكون واحدا بالشخص. ولذا ذهب في معنى الحديث إلى الذي نفينا. ووجه ما ذهبنا إليه أنه لا ينطبق على كثير ممن تشرف في التجديد أن يكون جدد كل نوع من أنواع الدين، فكم من محدد ليس له من تجديد الفقه نصيب، وكم من مارك على أعمال حسنة هو في نشر أقسام العلوم غيره، مع أنه لم يسمع أن أحد من هؤلاء عم حديثه وفقه جملة الأقطار وتشرفت بتجديده بحسب الظاهر جملة القرى والأنصار. وأما ما قلنا فالأمر سهل، مع أن كلمة من ليست نصا بالشخص الواحد، ولا يبعد أن يكون لكل مملكة وبلدة من معظم النمارك مجدد على رأس مئة. انتهى كلامه. إذا هكذا تلتقي أقوال هؤلاء الأئمة مع ما ذكرناه عن الإمام النووي من قبل في شأن طائفة المنصورة، وهذا من شأنه أن يجعل كل مؤمن صادق الإيمان حريصا على أن يقوم بدوره في عملية التجديد، فالقضية لم تعد شخصا منتظر كما ينتظر المهدي أو عيسى بن مريم عليهما السلام، بل عدت واجبا مضبوطا في عنق كل داعية مسلم. نكتفي بذلك في هذا القدر، كل قول هذا، وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نصلي السنة.